على التكنولوجيا الإيرانية في المجال النووي. واستنادا على مزاعم كيان الاحتلال ودول الغرب، ادعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران لا تزال تمتلك كميات كافية من اليورانيوم عالي التخصيب والمعرفة التقنية اللازمة لامتلاك سلاح نووي في المستقبل القريب. إلى لبنان، حيث أصيب مواطن لبناني بغارات للاحتلال على طير دبة وعيت الجبل وبلدة الطيبة جنوبي البلاد ضمن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان. وذكرت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف بلدة زوطر بالنبطية ومبنى في بلدة كفر الدونين، مشيرة إلى مواصلة مسيراته التحليق على ارتفاع منخفض فوق مناطق الجنوب. وفي سياق متصل، استهدف الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة شيحين بقذائف المدفعية، فيما وجه رشقات رشاشة باتجاه جبل الصالحاني. حول خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان على لبنان، نستمع إلى الإعلام حسين عز الدين من لبنان.
الاعتداءات التي طالت العديد من القرى الجنوبية بالأمس والتي وصفت بالاعتداءات الكبيرة والواسعة، حيث استهدفت 5 قرى جنوبية بالإضافة إلى بعض طبعا المنشآت الاقتصادية في جنوب لبنان، والتي أسفرت عن تدمير عدد كبير من المنازل للسكان المدنيين، وما أيضا نتج عنها من سقوط لبعض الشهداء وأكثر من 8 جرحى احتل المشهد اللبناني. هذه الاعتداءات أرخت بثقلها على مسار المشهد السياسي في لبنان بعد طبعا استمرارها وخرق الاحتلال الإسرائيلي للقرار 1701. طبعا اليوم كان هناك أيضا جملة من الاعتداءات الإسرائيلية، يعني من خلال بعض الاستهدافات كان هناك قصف مدفعي يمارس لأول مرة على أطراف بلدة شيحين المحررة في القطاع الغربي بقذائف 155 مليمتر، بالإضافة طبعا إلى قيام الموقع أو المركز المستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلة الحمامس باستهداف سهلي مرج عيون والخيام وإطلاق المقبلات على بعض رعاة الماشية. المواقف السياسية كانت يعني متفاوتة الحدة، ربما أبرزها كان رئيس الجمهورية اللبنانية الذي وصف هذه الاعتداءات بالجريمة المكتملة الأركان، واستمرار الخروقات يعني أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقابل أي طبعا إيجابية يبديها لبنان عبر الوسطاء الأمريكيين وغير الأمريكيين من التفاوض غير المباشر وغير المشروط، يقابلها الاحتلال بالنار وبالاعتداءات. إلى موقف قائد الجيش الذي طرحه أمس من خلال جلسة مجلس الوزراء، والذي اقترح على أن يجمد عمل الجيش اللبناني فيما خص حصرية السلاح إلى حين انتهاء الاعتداءات وأيضا انسحاب الاحتلال الإسرائيلي.
عقد في بيروت المؤتمر القومي العربي بمشاركة العشرات من الشخصيات السياسية للتأكيد على دور المقاومة. واعتبر رئيس حركة حماس بقطاع غزة خليل الحية طوفان الأقصى ردا على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد. بدوره أكد الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخال أن غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة أمريكا، معتبرا ما يواجهه سكان الضفة الغربية معركة حقيقية تهدد الوجود الفلسطيني. من جانبه، أشار قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى سعي الاحتلال بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة وتوجيه اللوم إلى الضحية. استشهد طفلان فلسطينيان في بلدة الجديرة شمالية القدس المحتلة أثر استهدافهما من قبل جنود الاحتلال بالرصاص وبشكل مباشر. مصادر فلسطينية أشارت إلى إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على متظاهرين في بلدة بيت ليت قرب طول كرم بالضفة الغربية، مؤكدة إصابة 15 فلسطينية. في سياق متصل، تعرضت مركبة مدنية لنيران أسلحة الاحتلال الرشاشة، ما أسفر عن إصابة مدنيين 2 عند حاجز عطار العسكري برام الله. إلى ذلك اقتحم مستوطنون بلدة يطا جنوبي الخليل وقاموا بالاعتداء على العديد من أشجار الزيتون. وإلى سوريا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل القوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. وأوضح المرصد أن القوات المتوغلة نصبت حاجزا في مفرق جورة الشيخ بالريف الشمالي للقنيطرة ما أدى إلى قطع الطريق، مشيرا إلى توجه قوة الكيان نحو عدة قرى وصولا إلى قريتي الحرية والحميدية في جنوب البلاد. وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لسيادة ووحدة الأراضي السورية منذ سقوط النظام السابق، حيث شملت توغلاتها حملات دهم وتفتيش لسكان القرى وسط صمت من الإدارة الانتقالية الحالية والمجتمع الدولي. في هذا الخبر رحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعترف بضرورة الدبلوماسية مع برنامج إيران النووي. استشهاد وإصابة نحو 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال في القدس المحتلة والضفة الغربية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حكايات
من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الأحبة، أينما كنتم السلام عليكم.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وتحايانا القلبية الخالصة وأمانينا الطيبة نبعثها إلى حضراتكم، ونحن يسرنا أن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين عالم القصص والحكاية المستوحى من كتب الأدب الفارسي،
حيث سنختار حكاية أخرى من كتاب قصص الأبرار للشهيد مرتضى المطهري. راجينا أن تقضوا معنا أحلى الأوقات، رافقونا في رحلتنا هذه.
مستمعينا الكرام، كان يفكر في ماضيه الحافل بالآلام والمشاق، كان يستحضر في ذهنه الأيام المرة والعسيرة التي أمضاها، الأيام التي كان فيها عاجزا حتى عن توفير الطعام اليومي لزوجته وأطفاله الأبرياء. كان يفكر مع نفسه كيف استطاعت عبارة قصيرة، عبارة واحدة فقط لامست مسامعه 3 مرات، أن تمنح القوة لروحه وتغير مسار حياته وتنقذه هو وأسرته من براثن الفقر والنكبة التي كانوا وقعوا فيها.
كان أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الفقر وضيق الحال قد أحاطا بحياته، وفي ذات يوم شعر أن الفقر قد بلغ به مبلغا لا يمكن احتماله، فقرر بعد التشاور مع زوجته وعلى أثر اقتراحها أن يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشرح له حاله ويطلب منه المساعدة المالية. خرج بهذه النية، ولكنه وقبل أن يبوح بحاجته سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبارة التالية: من استغاث بنا أغثناه، ومن استغنى أغناه الله. لم يقل شيئا في ذلك اليوم، وقفل راجعا إلى داره ليواجه مرة أخرى شبح الفقر المرعب الذي كان ما يزال مخيما على بيته، فاضطر إلى أن يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم التالي. وفي ذلك اليوم تناهت إلى سمعه نفس العبارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استغاث بنا أغثناه، ومن استغنى أغناه الله.
فما كان منه إلا أن عاد إلى داره من دون أن يفصح عن حاجته، ولكن الفقر الذي كان قد سلبه الراحة والأمان دفعه من جديد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن أخذ منه التعب والنصب كل مأخذ كي يفاتحه بما كان يعاني من فقر ويبوح له بما في قلبه. دخل للمرة الثالثة بنفس النية على مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وقبل أن ينبس ببنت شفة لينطق بحاجته تحركت شفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليقول باللهجة ذاتها نفس العبارة التي كانت تبعث القوة والإطمئنان في النفس.
مستمعينا الكرام، في هذه المرة أحس الرجل بمزيد من الإطمئنان في قلبه. أحس بأنه وجد مفتاح حل مشكلته في هذه العبارة نفسها. وعندما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسير بخطى أكثر اطمئناناً. كان يفكر في ذات نفسه ويحدثها بأنه سوف لا يلجأ إلى العباد بعد ذلك طلبا للمساعدة منهم، وأن يستخدم القوة والموهبة التي أودعها الله تعالى في وجوده، وأن يطلب من الله أن يوفقه في العمل الذي عليه أن يقوم به وأن يغنيه عن الآخرين. حدث نفسه قائلا: ما عساني أن أفعل؟ بدا له أنه يتمتع بالقوة على أن يذهب إلى الصحراء ويجمع الحطب ويبيعه، فمضى واستعار فأسا وتوجه إلى الصحراء فجمع شيئا من الحطب وباعه وذاق لذة حصيلة جهده. واصل هذا العمل في القادم من الأيام حتى استطاع شيئا فشيئا أن يشتري فأسا ومطية وأدوات العمل، واستمر في عمله حتى أصبح يمتلك رأس مال وغلمانا. وفي ذات يوم رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له مبتسما: ألم أقل لك من استغاث بنا أغثناه، وإن استغنى أغناه الله بفضله. نعم، حتى إن اضطررنا إلى جمع أشواك الصحراء وبيعها فإن هذا أفضل من أن نمد يد الحاجة إلى خلق الله ونستهين بمكانتنا وكرامتنا وشرفنا كبشر.
لقد خلق الله تعالى الإنسان باعتباره أفضل مخلوقاته وجعله خليفته في الأرض، وهو يحب أن يراه يعمل ويكدح بقدراته ومواهبه وقوته البدنية. وعلى هذا فإن التسول ليس أول الطرق، فالسعي والجهد والاعتماد على الخالق هو سر نزول البركة والنعم الإلهية على الإنسان.
أحبتنا الأفاضل، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب متابعتكم طيلة جولتنا لهذا الأسبوع بين عالم القصص والحكاية التي يحفل بها الأدب الفارسي،
وعلى أمل أن تكونوا قد استفدتم منها واستمتعتم بها. نستودعكم من لا تضيع عنده الودائع، وإلى الملتقى عن حكاية أخرى.
حتى الملتقى.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي. رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي. أشكو إليك ظلام نفسي، أشكو إليك ظلام نفسي، من دجاها تتعبي تتعبي. رباه رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي
كم لهون
كم لهون
كم لهون
بظهر هذا الكوكب الكوكب. نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي. يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب.
يا ويحها
يا ويحها
يا بعدها
يا بعدها
إن لم تفوز بالمطلب.
يا عدتي في كربتي رحمك كل المطلب. فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضبي.
فارحم فؤادا تائها
تائها
بين الذنوب
بي بين الذنوب مخضبي بين الذنوب مخضبي ربا
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. هاليوم أرد أسولف ويا حبايبنا البعدهم قافلين على عدم المشاركة بالانتخابات، المن ننتخب وليش ننتخب وش حصلنا من انتخبنا وش راح نغير لو ننتخب، أسئلة ومعاذير لا إلها أول ولا إلها تالي. عمي يا بعد روحي، من بعد 2003 نظام الحكم بالعراق صار ديمقراطي، يعني حكم الشعب عبر صناديق الاقتراع، يعني حقك يا العراقي بتقرير مصيرك ومصير أبنائك وأبناء أبنائك صار متاح إلك، إذا تاخذها أنت فألف عافية عليك، وإذا ما تاخذها فراح ياخذها غيرك، وهذا الغير عراقي مثلك بس صار أشطر منك وما فوت الفرصة وعرف قدر اللحظة الذهبية اللي أنت ما عرفتها وغفلت عنها، وخصوصا أنتو يلي إلكم الأغلبية من تعداد الشعب العراقي، أنتو شيعة علي. الإمام علي عليه السلام مو يقول من نام لم ينم عنه؟ إذا أنت طابت لك نومة 100 سنة الماضية وذاك التهميش، يعني إذا حسبناها من تأسيس الدولة العراقية وما رحنا أبعد، إذا أنت طابت لك النومة وما وعتك كل ذيك الدماء والتضحيات والإعدامات بالجملة والمقابر الجماعية، فغيرك ما نايم عنك يا أبوي، لا بالعكس طاب للاستفراد بالسلطة والحكم بالحديد والنار، هو أبدا ما نايم بل متأهب ومستعد ومخطط وراء كل شياطين الأرض من أمريكا إلى الكيان الصهيوني إلى كل المخابرات العربية والغربية ويمكن حتى الشرقية. إن أنت غفلت عنها يلي ما تريد تنتخيب، إن أنت غفلت عنها فهذا ظافر العاني وأمثاله ما غافلين عنها، ويقول
لن يكون هنالك سليماني آخر في العراق.
ها ظافر العاني يقول لن يكون هناك قاسم سليماني ثاني في العراق، يعني ذا يقول لك لو أخذناها ببركة ما راح يشاركون بالانتخابات، أمثال قاسم سليماني اللي يسلحون العراق ويساعدون للوقوف أمام أعدائه والإرهاب وتحرير أرضه بعد ما راح يكون لهم مكان بالعراق. وعلى نفس الهوى واللي ويا ضاف العاني بالهوى سوى يجيك علي حاتم السليمان ويقول
الشرع رئيس انتخب شعبه وجاب وأغلبية الشعب السوري اختار أن يكون رئيس. لا أنا أشوف انتخابات هذه أرق انتخابات جرت في سوريا.
يعني ألف رحمة على ديمقراطية صدام التكريتي اللي كان بالكذب يخلي له في الصندوق والشعب غصبا عليه لازم يصوت بنعم وهو يفوز بنسبة 100%. لا هاي بعد ما تمشي عندهم، هذول يردون ياخذوها على طريقة أحمد الشرع على الدبابة وبالقتل والذبح. مو قالها واحد منهم لو رجعنا نسوي من لحم الشيعة باسطرمة؟ هسه انت الشيعي لا تشارك بالانتخابات وافسح المجال للي يردون يصادرون حقك. أول مرة يستلمها سماسرة المناصب والكراسي ورؤساء الكتل اللي يبيعون الوزارات ويسامون أبناء جلدتهم والشخصيات المنهو بيهم على الوزارات بملايين الدولارات. اتفضل اسمع شهادة الفريق نجم الجبوري من حاولوا يساوموه على وزارة الدفاع.
قبل سنين قابلت على وزارة الدفاع وصلت للنهاية للفاينل، وواحد الآن لا تقول لي من هو موجود ما شاء الله قال لي احنا راح تكون وزير دفاع بس اريدك توقع لي على هذه الورقة. الورقة بها هلاليا قوسياً $1,000,000 بس وقع لي على هذه. شنو هاي الورقة؟ قلت له يعني يضمن حقهم وما اطلع من هذا.
$1,000,000 يريد؟
مو مليون بين قوسين خلي 100 ممكن يخلي $200,000,000 هو الرقم اللي يريده. قلت له اخوي انا جاي وزير دفاع لو جاي يشغلوني حش السامع قرقوز هنا بالوزارة.
لا تقول كلهم هيك، هاي تقنع روحك بيها. موجودين المخلصين الهمهم الأول والأخير هو العراق وازدهاره وبنائه وتحويله إلى أفضل بلد.
والله لمشيها يسيم والله، والله قلت لك أمشيها يسيم والله، لخلي أمن 100% أمن بحيث ما تصور طلقة بالعراق بأي مناسبة.
هذا الشيخ حميد الهايس نرفع رايته ونعتز بيه، والله يلعن كل طائفي. النظيف والمخلص نرفع رايته ونخليه على راسنا مهما كان مذهبه وطائفته، واحنا مو بصدد الدعاية لأحد، لكن حتى نرد على من يقول المن نختار وماكو نزيه. لا اكو وموجودين، واللي يريد يبحث عنهم راح يلقاهم وبكل سهولة. لكن المشكلة انه إرادة الاختيار ماكو عند البعض. بويا والله لو استلموها أمثال ضاف العاني وعلي حاتم السليمان ومن لف لفهم ابن الشيعة والسنة من أيتام البعث وصديم، ليخلون العراقيين يترحمون مو على عهد صدام التكريتي، لا بل يترحمون على عهد يزيد بن معاوية والحجاج. ذول ديمقراطيتهم ديمقراطية الدم والقتل، ما يرحمون حتى أبناء جلدتهم. مو هذا المسكين المقدور صفاء المشهداني المرشح للانتخابات مجرد قال
خليها التاريخ وما أخاف أبد لولا ما تشكيل حج الشعبي بس بالله لا بغداد ساقطة.
اختالوه بليلة ما بيها ضوى واتهموا بقتل فصائل حج الشعبي، لكن الحمد لله فضحتهم القوات الأمنية ولزمة القتلة وعرفتهم بالأسماء وطلعوا كلهم من عشيرته وأبناء عمومته القعدة وفاتحته قروا فاتحة، بس لأنه المسكين شهد بكذبهم ودجلهم وقالها للتاريخ وبعالي الصوت انه لولا الحشد الشعبي لسقطت بغداد قتله وبدم بارد. فيا ابويا المن تردون التركوها، والله لو راحت منكم لتروح لمن يذبحكم ويسبي نساءكم لجولاني عراقي يمزق العراق وصله وصله، وتاليها يسلمها الكيان صهيوني. وذاك الوقت بعد ما راح يفيدكم الندم، وهذا اذا كان الكم وجود اصلا حتى تندمون. فالله الله بعراقكم يا العراقيين، وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، ونأمل أن ترافقونا. أيها الإخوة والأخوات، السيدة زينب حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي المشعل الذي أنار الدرب للثائرين من أجل العقيدة. زينب ابنة الإمام علي عليه السلام، البطلة التي أججت الثورة في وجه الباطل ومزقت دنيا الظالمين. زينب بضعة زهراء البتول سلام الله عليها، التي تحملت المسؤولية بصمود وإخلاص في أداء الرسالة الخالدة، وزينب شقيقة الحسنين التي شاركت في الدور القيادي للدعوة وامتداد كلمتها، وكانت ممن حمل راية الجهاد للدعوة الإسلامية، حيث أن المسؤولية الجهادية لا تقتصر على الرجال، فللمرأة دور كبير فيها. أجل السيدة زينب الكبرى المثل الشامخ للبطولة والصورة الحية للوفاء والإيمان المشهود والمنطلق الواعي لكلمة الرسالة. طلب من أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يسميها بعد ولادتها وإلقاء شهادتين في أذنيها الكريمتين، فقال: ما كنت لأسبق في ذلك رسول الله، إنه على أوبة من سفره، وهو أولى باختيار الاسم المناسب لحفيدته. وبعدما أشرق البيت العلوي بقدوم رسول الرحمة الإلهية من السفر، قالت له الزهراء سلام الله عليها: يا أبتاه، لم يسبقك إلى تسميتها أحد، ويسميها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم زينب. تدور الأيام والطفلة العلوية تطوي ليلها ونهارها في ظلال بيت تجمعت فيه صفات الإنسانية وخصال الرحمة والوفاء، تغرف من بحر عالم لم ينضب، وتشب في ضفافه شمائل البطولة، ويسهر على شواطئه الكرم بما يؤهلها لأن تكون من النساء الطاهرات اللواتي يتأسى بهن. أيها الإخوة والأخوات، آلم قلبها حزن وسهد عينيها مصاب تأثرت عليه. ذلك اليوم الحزين الذي ودع جدها رسول الله دنياه، وفاضت روحه الطاهرة وهي حينذاك في عمر الورود، لم يسع قلبها ضيم ولا عينيها ألم. لقد باتت زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام وسط هذا البيت الذي تراكمت عليه الأحداث وتوالت عليه المصاعب واحدة تلو الأخرى. وفي نفس العام الذي فقدت فيه جدها الرسول الكريم، فقدت أمها الزهراء سلام الله عليها، فعاشت المأساة بكل مرارتها. جدها محمد رسول الله وأمها فاطمة رحل إلى الدار الآخرة، وبات ثقل المصاب يهز الليل والنهار أرجاء البيت الذي كرمه الباري عز وجل فطهره من الرجس. وزينب وهي الطفلة التي عاشت في جو مليء بالحنان والعطف، كيف لها أن تحمل حزن فراق أمها وآلام فقد جدها العظيم، وأن تشاهد أباها وقد فقد عزيزين غاليين عليه، وهما اللذان كان له كما يكون المطر للزرع أملا وعطاء. أجل، محمد رسول الله جد ولا كالأجداد، فهو لعلى خلق عظيم ومثال العطف والإنسانية. وقد تفيأت السيدة زينب بنت الإمام علي عليه السلام في ظله الوارف ما شد عودها. وفاطمة بنت النبي أم ولا كالأمهات، سيدة نساء العالمين، حباها الله سبحانه من كريم الصفات ما عرفت بها وتميزت عن كثير غيرها. وقد شبت في أحضان هذه الأم الرؤوم وهي بعد لم تتعد ميعة الصبا. وكانت زينب بعد أن رزح البيت بهذه المصائب موضع اهتمام جميع أهل البيت، في المقدمة والدها الإمام علي عليه السلام وأخواها الحسنان اللذان حرصا كل الحرص أن لا تستشعر الطفلة بعمرها الكبير بعقلها بثقل هذه المصائب وكوارث الأيام والتي داهمت هذا البيت المبارك. ومرت الأيام تطوي الليل وتستنزف النهار، وبدأ قلب الطفلة يكبر ويتسع لتحمل الأحداث، وأخذ ذهنها يستوعب ما يدور حول بيتها الكريم من مصاعب وآلام. فلم تعد رغم صغر سنها وحداثة عمرها طفلة تقضي نهارها مع أترابها. زينب تختلف عن أقرانها كثيرا، فهي ابنة علي وفاطمة عليهما السلام، ولم تتهرب من المسؤولية ولم تستسلم لأقدار الأيام. أجل، قلبها أخذ يتسع لكل ما يحدث وأكثر من ذلك، فهي واحدة من أشبال أمير المؤمنين عليه السلام. حملت البطولة على كتفيها تجسدها بأجل مظاهرها، ويصمد قلبها للنوائب بأفضل ما يصمد له الأبطال في ساعة الوغى. وكلما تقدم بها الزمن أنضجتها الحوادث وقوت قابليتها الشجاعة الفائقة، وعلمتها النوائب كيف تستقبلها بقلب ثابت وحنان ملؤه الصبر. إنها فرع من بيت شريف، لم توضع لبناتها واحدة فوق الأخرى إلا ليكون حيث الدنيا على مر التاريخ إيمانا وبطولة إنسانية ورحمة مثلا عليا وقداسة. أيها الإخوة والأخوات، وبعد حقبة من الأعوام ورغم تعاسة الأيام، فقد شبت زينب وبزغ اسمها على لسان أسرتها وعرفت بعقيلة بني هاشم لأنها كريمة قومها وعزيزة بيتها. وعاشت كبيرة بنات علي عليه السلام كلما يمر من أتعاب وآلام وأفراح وأحزان. أما الأقدار فقد تحالفت معها، فصارت هذه البطلة الفذة تعاني الأزمات بقلب ثابت كبير رغم أنها امرأة. وإذا عاشت مصائب فقد جدها وأمها الزهراء وما حدثت في تلك الفترة من أزمات في ظل الطفولة، وبقيت صورة المأساة عالقة في ذهنها وتستنزف دموعها، فإن الأحداث التي مرت بها في عهد أبيها وعهد أخويها الحسن والحسين قد عاشتها بكل تفكيرها. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حبانا بنعمة القرآن الكريم، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى وآله أمناء الرحمن. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الرياض الفاطمية العابقة، حيث نسائم القرآن الكريم تنبئ أن الصديقة الكبرى فاطمة عليه السلام قد حباها الله تبارك وتعالى من الفضائل ما حبى أباها المصطفى وبعلها المرتضى وأهل بيتها صلوات الله عليهم جميعا، فكان من ذلك أن جعلها وإياهم موضع توسل الأنبياء عليهم السلام إلى الله تعالى في حوائجهم وشدائدهم، وكان من ذلك توبة أبينا صفوة الله آدم عليه السلام، حيث قال تعالى فيه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وإذا كان المفسرون قد اختلفوا في معنى الكلمات التي توجه بها آدم إلى الله جل وعلا، فقد اتفق معظمهم وجلهم على أنها الأسماء الطاهرة التي توسل عليه السلام بها، وهي الأحب عند الله عز وجل، فبها تاب إلى ربه وبها تاب ربه عليه. وفي توثيق ذلك عشرات الروايات نقلتها عشرات المؤلفات، حتى أحصى بعض المحققين أكثر من 50 مصدرا في هذه الرواية الشهيرة منقولة عن ابن عباس أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقى آدم من ربه فتاب عليه، فقال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه. أورد ذلك الشيخ الصدوق في كتبه معاني الأخبار والخصال وكمال الدين والأمالي، والطبرسي في مجمع البيان، والعياشي في تفسيره، والمجلسي في بحار الأنوار، والكليني في الكافي، وفرات الكوفي في تفسيره، وابن المغازلي الشافعي في مناقب الإمام علي عليه السلام، والسيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور، وعشرات المصادر الأخرى للمسلمين على اختلاف مشاربهم، منها أيضا مفتاح النجا في مناقب آل العبا للبدخشي، وذيل اللائي للحافظ السيوطي، وينابيع المودة للقندوزي الحنفي، ودلائل النبوة للبيهقي وغيرها لغيرهم. إخوتنا الأفاضل، قد ترد عند البعض تساؤلات وعند البعض الآخر إشكالات وعند بعض تشكيكات. كيف يصح أن يتوسل آدم أبو البشر وأبو الأنبياء عليهم السلام بمن بعده؟ وهل ذلك مقبول في عقيدتنا؟ بل هل يجوز التوسل؟ وقد يعجب البعض ويتوقف، وإن كان منشأ ذلك الجهل بما في كتب التفسير والحديث، ولكن العجب يزول وشيكا لأمرين. الأول، توارد مثل خبر ابن عباس في كتب المسلمين بوفرة، وتسالم الرواة والمحدثين عليه نصا ومعنا. والثاني، توافر الروايات القائلة بتوسل الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى عيسى عليهم السلام بالمصطفى محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم، وذلك في شدائدهم ائتمارا بأمر الله تبارك وتعالى، إذ شاء ذلك ودعاهم إليه. والأنبياء أعرف الخلق بحكم الله ومصالح مشيئته، فلا خيار أمام قضاء الحق سبحانه، ولا اعتراض على ما قد يستغربه الفكر وتتردد فيه النفس. والأنبياء عليهم السلام هم أشد الناس إيمانا بالله وطاعة له وتسليما لأوامره. ومن هنا دعوا الله تبارك وتعالى بحق محمد وآل محمد لنجاتهم، كما كان من نوح عليه السلام لما أشرف على الغرق، ومن إبراهيم عليه السلام لما رمي في النار، ومن موسى عليه السلام لما ضرب طريقا في البحر، ومن عيسى عليه السلام يوم أراد اليهود قتله فرفعه الله إليه. وتلك سنة الله في أنبيائه ورسله، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. كذا كان من شأن الأنبياء والرسل عليهم السلام أن فضل الله بعضهم على بعض، وذلك صريح قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وكان من شرف النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن جعل الله الصلاة عليه وعلى آله والتوسل به وبآله سبباً في نجاة الأنبياء والمرسلين، كما ذكرت التفاسير من مذاهب المسلمين وأيدتها الروايات والأخبار الموثقة لديهم. وتكفينا الإشارة إلى ما اكتشفته فرقة علماء الآثار الروس بوادي قاف من عثورها على قطعة خشب كانت قد انفصلت من سفينة نوح عليه السلام، وكان نقش عليها أسطر باللغة السامية ترجمت فإذا هي: يا ربي ويا معيني، أعني برحمتك وكرمك، ولأجل هذه الأسماء المقدسة محمد إيليا أي علي، شبر أي حسن، شبير أي حسين، فاطمة. هؤلاء الذين هم الشرفاء والعظماء، والعالم قائم ببركتهم. ذكرت ذلك المجلة الروسية الواسعة الانتشار إتفاد نيزوب في عددها الصادر في تشرين الثاني عام 1953.
Thank you.
أما الحصيلة المتوخاة من ذلك كله أيها الإخوة والأخوات فهي أن محمداً وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم هم أفضل الخلق، وهم متساوون في التوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى، وبالتوسل بهم نجا الأنبياء وفازوا ونالوا حاجاتهم، ورفع الله عنهم نوائبهم وشدائدهم. والعقل صادع بأن المتوسل بهم أقرب إلى الله تعالى من المتوسلين بهم. نهاية هذه الحلقة من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. السلام عليكم إخوتنا الكرام ورحمة الله وبركاته.
حزن طال فيه دمعي سال فبأحزان أنوح لك يا زهراء جفني الأوال شاكرا لله إنني صرت محبا لك يا حورا أنت مانع لبكاي ولك يعلو نداي سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي مع دمي يجري حبي وويلا وويلا أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا زهراء أم أبيها يا زهراء يا لحزن طال فيه دمعي سال فبأحزان أنوح لك يا زهراء يا لحزن طال فيه دمعي سال فبأحزان أنوح لك يا زهراء جفني الأواح شاكرا لله إنني صرت محبا لك يا حورا أنت مانع لبكاي ولك يعلو نداي سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي مع دمي يجري واويلا واويلا لك دار في قلبي عاد بيدي حبي واويلا واويلا أم أبيها يا زهرة أم أبيها أم أبيها يا زهرة زهرة أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا زهرة ها أنا من ثار في مدى الأعصار ضد طاغوت الزمان ضد الاستكبار ها أنا من ثار في مدى الأعصار ضد طاغوت الزمان ضد الاستكبار شيعة الكرار دائما أحرار ما نهاب الموت رغم الظلمة والنار شيعة الكرار دائما أحرار ما نهاب الموت رغم ظلمة والنار بصفاء ووفاء بحضور وولاء جئت أواسيك دما يا بنت خير الأوصياء لك دار في قلبي مع دم يجري مع دم يجري حبي وويلا لك دار لك دار في قلبي.
الحادية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: طهران تشدد على أن ترسانتها الصاروخية للأغراض الدفاعية وغير قابلة للتفاوض. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعترف بضرورة الدبلوماسية مع برنامج إيران النووي. استشهاد وإصابة نحو 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال في القدس المحتلة والضفة الغربية. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن إيران مستعدة للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية، وأبدى بيزيشكيان استغرابه من مطلب أمريكا بتخلي إيران عن الصواريخ في وقت تسلح كيان الاحتلال الإسرائيلي بها، مشددا على قدرة بلاده في بناء دولة قوية تعيش بأمن وسلام. واعتبر الرئيس الإيراني المواقف الوقوف الأمريكي غير منطقي إزاء مقترحات إيران البناء في الملف النووي، مؤكدا أن هذا النهج يكشف عدم وجود إرادة لحل دبلوماسي عادل. شددت طهران على أن ترسانتها الصاروخية هي للحفاظ على السيادة الوطنية وليست موضوعا للتفاوض. نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيبزادة اعتبر استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة مسألة تتوقف على السلوك الأمريكي ونواياه الحقيقية، مشيرا إلى إمكانية حلحلة القضية مع طهران في حال دخول واشنطن المفاوضات بإرادة حقيقية. وبخصوص أنشطة تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية المتضررة، قال خطيب زادة أن الوصول إلى هذه المنشآت محدود للغاية داعيا إلى دعم سبل التعاون والقيام بأنشطة مشتركة بهذا المجال.